الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، الدرس 24 من الدرس الأسبوعي أدب الطلب ومنتهى العرب للشوكاني رحمه الله قال: واعلم أنه كما يتسبب عن التعصب محق بركة العلم وذهاب رونقه وزوال ما يترتب عليه من الثواب، كذلك يترتب عليه من الفتن المفضية إلى سفك الدماء وهتك الحرم وتمزيق الأعراض واستحلال ما هو في عصمة الشرع ما لا يخفى على عاقل. صحيح، التعصب للباطل لا يأتي بخير، وإذا تعصب للأقوال الباطلة سيتعصب للأفعال الباطلة. وانظروا إلى ذلك المتوكل الذي يقول: أنا لا أخشى أن يسألني الله عز وجل عما أخذت من أموال أهل تهامة، ولكن أخشى أن يسألني عما أبقيت لهم. يعني يريد أن يستأصلهم ويستأصل ما معهم من الأرزاق. قال: وقد لا يخلو عصر من العصور ولا قطر من الأقطار من وقوع ذلك، لا سيما إذا اجتمع في المدينة والقرية مذهبان أو أكثر. وقد يقع من ذلك ما يفضي إلى إحراق الديار وقتل النساء والصبيان، كمثل ما يقع بين السنية والشيعية في بغداد، فإنهم كانوا يفعلون في كل عام فتنا ويهرقون الدماء ويستحلون من بعضهم البعض ما لا يستحلونه من أهل الذمة، بل قد لا يستحلونه من الكفار الذين لا ذمة لهم ولا عهد، وهذا يعرفه كل من له خبرة بأحوال الناس. الحق أن الدول السنية في الجملة ترعى شعوبها ويعيش فيها الجميع حتى وإن ضيقت على بعض أهل البدع، بينما الدولة الرافضية الشيعية لا تقبل إلا من كان على هيئتها وشكلها. انظر إلى البلاد اليمنية من زمن ثورة سبتمبر وإلى عهد قريب، ويعيش فيها السني والصوفي والشيعي ومن هب ودب، وكل على طريقته. لكن لما تولى الرافضة على ما تولوا من البلاد لم يسمحوا إلا بمذهبهم وطريقهم، صادروا المساجد وأشاعوا الخطب وغيروا المناهج، والله المستعان. وهكذا في إيران، إيران لم تكن بلاد رافضية إلا بعد أن سيطر الصفويون عليها، وإلا الأهواز كانت بلاد عربية سنية، والأكراد بلاد سنية، وكثير من المناطق الإيرانية بلاد سنية. فلما تولى الرافض لم يبقوا لأهل السنة متسعا ومجالا للثبات على سنيتهم فضلا عن الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. قال بعض الأخوة: هل يجوز لي أن أتزوج برافضية؟ قلت له: لا يجوز. قال: ما وجدت، يبحث عن مسلمة ما وجد في تلك الأنحاء، والله المستعان. قال: ومن أراد الاطلاع على تفاصيل ما كان يقع بينهم في بغداد بخصوصها فلينظر في مثل تاريخ ابن جرير، تاريخ الأمم والملوك، وتواريخ الذهبي، تاريخ الإسلام وسير أعلام النبلاء والعبر في خبر من غبر إلى غير ذلك، وتاريخ ابن كثير البداية والنهاية ونحو ذلك، فإنه سيجد في حوادث كل سنة شيئا من ذلك في الغالب، وقد تنتهي بهم التعصبات والمناقضات إلى ما هو من أنواع الجنون والحماقات القبيحة. حتى الرافضة قد يقع بينهم حروب شديدة، لو صفى لهم الجو لرأيتهم فرقا وأحزابا، ستجد أن عبد الملك الحوثي الجارودي ما سيقبل بالإثنى عشرية، والإثنى عشرية الإيرانية ما ستقبل بالجارودية. وقد وقع بينهم في الزمن الماضي حروب بين المطرفية وهي رافضة مع بعض الروافض، حتى قال ذلك الرافضي: لا يدخلنك بعد عام مطرفي، يعني منعهم من المساجد واستباح دماءهم وأموالهم وأعراضهم. كما وقع في كتب التواريخ أن أهل السنة بغداد أركبوا امرأة على جمل وأركبوا رجلين آخرين وسموا المرأة عائشة، والرجلين طلحة والزبير ومشوا معهم وتحزبوا وتجمعوا، فسمع بذلك الشيعة من أهل الكرخ فأقبلوا مسرعين بالسلاح والكراع وقاتلوا أهل السنة قتالا شديدا، وضربوا المرأة المسمى عائشة والمسمى طلحة والزبير ضربا مبرحا. بل أشد من بل عاجب من ذلك يسموا الشاه عائشة، و ويسحبون شعرها تنكيلا بعائشة. ومن غرائب متناقضاتهم أن الشيعة لما اجتمعوا لزيارة الحسين بن علي رضي الله عنه في عاشوراء اجتمعت السنية وخرجوا يزورون مصعب بن الزبير، يعني من باب المحانكة والإغاظة، وجعلوا ذلك عاد لهم في عاشوراء. فانظر ما في هذه المناقضة من الجهل، فإن مصعبا ليس بمستحق لذلك لأنه لم يكن معروفا بعلم ولا فضل، بل أمير كبير ولي العراق من أخيه عبد الله بن الزبير، وسفك من الدماء ما لا يأتي عليه الحصر. أما سفك لدماء المختار بن أبي عبيد ومن إليهم فجزاه الله خيرا، وإن كان ابن عمر رضي الله عنه أنكر عليه، لكن الحق يا أخو المختار بن أبي عبيد يعني فتك بالناس فتكا، فتك بالناس. لو تقرأ في سيرته ما تسمع إلا قتل فلان ورأى فلان وقتل فلان، وتحت شعار يا لثارات الحسين. صحيح أنه قتل كثير من قتلة الحسين، من رضي من شارك، لكن عاث في الأرض الفساد، وفي الأخير ادعى النبوة وقال بأن جبرائيل وميكائيل حوله، فما زالوا يرسلون له الجيش بعد الجيش ويهزمهم، حتى أرسلوا له مصعب بن الزبير فجاء إلى منطقته فجاوله وصاوله حتى اضطره إلى التحصن. فلما حاصره مدة من الزمن قال له: تنزل على حكمي. حاول يأتي هكذا: تنزل على حكمي، هذا بعض الروايات. فنزل على حكمه فقتل منهم 7,000 نفس في يوم واحدة. قال بعض أهل العلم: سبحان الله كيف خذله الله، لو حارب بال7,000 الذين معه لربما انتصر، لكن خذله الله قتلهم صبرا. وقال بعضهم أنه أبى أن يستسلم فنزل للمصاولة المجاولة حتى قتل، وهو الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: سيكون في ثقيف كذاب. هو الكذاب دعا النبوة تحت شعار يا لثارات الحسين، وأبوه صحابي جليل، وأخته كانت زوجة عبد الله بن عمر صفية بنت عبيد رضي الله عنها ورحمها. ثم مصعب بن الزبير صلت الله عليه عبد الملك بن مروان قتله، تجاول وتصاول حتى ركب عليه وقتله، وكانوا قبل ذلك من الصحبة ما الله به عليم، ولكنه الملك العقيم الذي لا يرحم أصحابه بعضهم بعضا. وإلا هم الأربعة الذين اجتمعوا عند الكعبة: عبد الملك بن مروان، مصعب بن الزبير، عبد الله بن الزبير، عمر بن الزبير، عبد الله بن عمر، 5. قال عبد الله بن الزبير: أتمنى أن يكون لي ملك العراق والحجاز، فكان له. وقال مصعب بن الزبير: أتمنى أن أتزوج بنت طلحة وبنت الحسين أو بنت ما أدري من. فكان له تزوجهن وجمع بينهن. وقال عروة بن الزبير: أتمنى أن أنال من العلم حتى يرحل إلي في ذلك. فكان له ذلك. وقال عبد الملك بن مروان: أتمنى أن أكون خليفة للمسلمين. فكان له ذلك. فقال عبد الله بن عمر: أتمنى أن أكون من أهل الجنة. قالوا: فنرجو أن يكون له ذلك. وهي فرص. من اجتمعنا عند الكعبة كانت نياتنا في السيارات. قال ذاك: والله أتمنى سيارة. قال: أنا أتمنى سيارة. وجاءت السيارات في الأسبوع الثاني. قدر الله ما شاء فعل. ما ندري ذاك اليوم أضفنا الجنة ولا لا. فالمطاوع الدنيوية متعبة. كم من دعوة ربما تدعوها السنين ما تستجاب، وقد يكون لك أجر بلا شك. وكم من دعوة تدعوها في لحظة يجعل الله عز وجل فيها فتحا عظيما. والله المستعان. قال: وبقي كذلك حتى وقعت الحرب بينه وبين عبد الملك بن مروان، فخذله أهل العراق فقتل. فانظر أي فضيلة لمصعب يستحق بها أن يكون للسنية كالحسين للشيعة. لا يجوز للشيعة أن يشدوا الرحل لزيارة قبر الحسين وتعظيمه التعظيم غير الشرعي، ولا يجوز لمن يسمون بالسنية أيضا أن يشدوا الرحل لقبر مصعب بن الزبير. لكن هذا من الأمور التي تقع من باب إزاحة الغيظ الذي يلحق سبب الرافضة. قال: وبالجملة فقد حدثت بسبب الاختلاف بين الطائفتين فواقع عظيمة، لو لم يكن منها إلا دخول التتر بغداد وقتلهم الخليفة والمسلمين، فإن سبب ذلك الوزير الرافضي ابن العلقمي محمد بن أحمد بن علي بن محمد العلقمي، الوزير المشؤوم على الإسلام والمسلمين. قال ابن كثير: وكان رافضيا خبيثا رديء الطوية على الإسلام وأهله، وقد حصل له من التعظيم والوجاهة في أيام المعتصم ما لم يحصل لغيره من الوزراء، ثم مالى على أهل الإسلام على الإسلام وأهله الكفار هولاكو خان حتى فعل بالإسلام وأهله ما تقدم ذكره. يعني دخل هولاكو إلى بغداد واستباحها واستباح مكاتبها ونساءها وجميع شأنها. بقي الخليفة تورع هولاكو أن يقتله. قال له: هذا من بيت النبي صلى الله عليه وسلم، نعم اقتله. قال له: لا سهل، ضعه في كيس واركله ركلا. فوضعه في كيس وركله حتى مات. فتقديم الرافضة من الأمراء سبب لزوال ملكهم. قال: كان بينه وبين الأمير مجاهد الدين الدويدار من العداوة أمر عظيم، وكان مجاهد الدين يتعصب على الشيعة تعصبا شديدا حتى أفضى ذلك إلى نهب أهل الكرخ وإحراق بعض مساكنهم. فغضب الوزير غضبا شديدا ولم يستطع المكافأة إذاك، فحمله ذلك على مكاتبة التتر وترغيبهم في بغداد وتسهيل الأمر عليهم. فأقبل هولاكو ملك التتر ومعه جيش من التتر عظيم، فوصلوا بغداد وأحاطوا بها من جميع جوانبها، وما زال الوزير يخدع الخليفة ويفرق جيوشه ويحول بينه وبين الحزم حتى أعيت الحيلة وتمكن العدو. فخرج عند ذلك الوزير إلى التتر، وقد تقدم بينهم من المكاتبة ما فيه حرمة وذمة، وتكفل لهم بإيقاع الخليفة أعيان المحل في أيديهم يقتلونهم كيف شاءوا. ثم دخولهم بغداد بعد ذلك، ثم رجع إلى الخليفة وأخبره أن سلطان التتر لا يريد استئصاله ولا نزع يده من الخلافة، وليس له رغبة إلى الملك، بل مراد أن يكون متصرفا عن أمر الخليفة كما كان يتصرف عن أمرهم الملوك الحمدانية والبيهوية والسلجوقية، وأنه يريد أن يزوج ابن الخليفة بابنته، وما زال يخدع الخليفة ويفتل منه في الذروة والغارب يقدم السنام، يعني يرقب في ذلك، حتى أسعده ومال إلى مقاله. فقال له: يخرج هو وأعيان البلد لعقد النكاح. فخرج الخليفة وأخوته وأولاده وأعمامه وأمراؤه وأعيان بغداد من كل طبقة من الطبقات التي تتصل بالخليفة، وكان الذي عين الخارجين وسماهم هو الوزير المذكور. فلم يدع أحدا من أركان الدولة يخشى منه، ولا سيما من كان متعصبا على الشيعة كالأمير مجاهد الدين الدويدار، فإنه جعلهم في أول الخارجين لشهود العقد، وقد كان أبرم هو وسلطان التتر أنه سيجعله وزيرا كما كان مع الخليفة العباسي. فلما خرج أولئك الأعيان والخليفة قتلهم التتر جميعا، ثم دخلوا بغداد فقتلوا من به من الطائفتين، لم يبقوا على شيعي ولا سني. وكان جملة القتلى كما نقله كثير من ثقات المؤرخين 18 لكا، عن 1000 قتيل و800 ألف قتيل، يعني 1,800,000 قتيل. فانظر هذه الفاقرة العظيمة التي تسببت عن تعصب الوزير الرافضي لأصحابه من الرافضة لا رحمه الله. وقد كان بعد ذلك يظهر التأسف والتندم ويقول إنه ما كان يظن أن الأمر يقع هكذا، وأنه كان يظن سلامة الشيعة وعدم وصول الأمر إليهم حسب ما قدمه لنفسه ولهم، ولم يصل إلى ما شرطه لنفسه من الوزارة ولا غيرها، وغاية ما ناله السلامة من القتل. ومات بعد أن اقترف هذه العظيمة بأيام يسيرة دون سنة دون سنة، وكان موته كمدا على ما جناه على نفسه خصوصا وعلى إخوانه من الرافضة وسائر المسلمين. وكان في بعض الأوقات يظهر التجلد ويقول لا يبالي بمن قتل ولا بمن أصيب بعد أن شفى نفسه من الدويدار. فانظر هذه الجاهلية التي تظاهر بها هذا الرافضي، وانظر ما صنع بالمسلمين وما جناه الخليفة على نفسه من استخلاصه للوزارة وأمانته على الأسرار والركون عليه في تدبير الدولة. ما أشبه الليلة بالبارحة، كان يعطونا في أيام دماج ذاك الرافضي للمحاورة، ما اسمه؟ صالح من؟ لا صالح ثاني، لكن نحيف. المهم كان يرسلونه يصاولنا ويجاولنا ويحاورنا، وهو يطلع إلى المترس وقد الحوثيين جنبه يريدهم يقفزوا فوق المترس كما كان يفعل مع الدولة، إلا أنما ربنا عز وجل كان يلطف بأهل السنة ويثبت الرجال ثم يثبت الرجال ويصدونهم. كان حتى وسيط بين الدولة وبين الحوثيين صالح، لا أصلح الله له حال. والله ما فعله الرافضة في الإسلام والمسلمين أشد مما فعله اليهود والنصارى، لا حول ولا قوة إلا بالله. نسأل الله أن يرفع عنا البلاء والأباء والفتن، أما إذا تمكنوا والله أنها مصيبة مصيبة. إيش من مصيبة؟ والله لا زوال اليمن من الخارطة أهون من تمكنهم. ستجد الشرك شرك عاد أعظم من الشرك، وستجد بعد أيام المتعة، بعد هذه الأيام فقط حرج، فإلا والله سيتمتعون إذا أشركوا تمتعون.